بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون أو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا الحديث العظيم يشير إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العمل الصالح ومن قيام الليل ومن الاجتهاد في ذلك ومن مكابدة هذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله جل وعلا له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه وأن يحرص على أن يستثمر هذا العمر في طاعة الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه وتعبد لربك جل وعلا. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يستبل فرصة العمر وأن يستغل هذا الزمان وأن يقضيه في طاعة الله عز وجل، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما منعه كون أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم أن يشكر الله عز وجل، وذلك بالقيام في الليل وبالعبادة والاجتهاد في ذلك مثل هذا الاجتهاد العظيم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هديه وللأخذ بسنته، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هو التابوت الذي أرسل إلى قوم طالوت؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لما جاء في مسألة التابوت في قول الله عز وجل: فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والتابوت هو يعني معروف، وهو شيء يصنع من الخشب يوضع فيه الميت أو يوضع فيه الأشياء التي يحتاجها الإنسان. والآية هذه كشفت بأن هذا التابوت فيه سكينة من الله عز وجل، وأيضا فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طبعا السكينة هي من السكون، وهو ثبوت الشيء، وهذه مما يبارك الله عز وجل فيها على من يشاء من عباده. وأما البقية مما ترك آل موسى وآل هارون فقيل بأنها العصا وقيل بأنها غير ذلك، لكن النص القرآني ما بين لنا ما هي الأشياء التي هي من بقايا آل موسى وآل هارون، فهذا هو ظاهر الآية الكريمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما معنى ضعف الطالب والمطلوب؟
الحمد لله، بالنسبة لقول الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب، هذه جاءت في سياق بيان حق الله عز وجل على عباده من العبادة وعدم الشرك به، وأن هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل ويصرفون العبادة لغير الله حقيقة أحوالهم عجيبة. ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. المطلوب قيل الذباب، والطالب هو الإنسان الذي أخذ الذباب، هذه القطعة الصغيرة من السكر مثلا أو شيء، ولا يستطيع أن يخلصها من هذا الذباب، من هذا الذباب. ولذلك ربنا جل وعلا ضرب مثل بهؤلاء المشركين الذين يعبدون مخلوقات قد تكون أضعف منهم. الآن لما يأتي شخص فيخلق فيصنع حجارة أو تمثال أو شيء ويعبده، هو أقوى منه وأقدر منه على الحركة. ولذلك ربنا جل وعلا من يتأمل هذه الآية يجد عجبا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، يعني هؤلاء الأصنام من الأوثان والأصنام والحجارة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذا الصنم وهذه الحجارة وهذه الشجر لن يخلقوا ذبابا ولا يمكن أن يخلقوا ذبابا، وإن جاء الذباب فسلبهم شيء أخذ منهم شيء ما يمكن أن يستنقذوه، فهنا ضعف في ضعف. وهذا مثل عجيب لوجوب القيام على توحيد الله والإيمان به وصرف العبادة له وترك هذه الأنداد التي تعبد من دون الله.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
سعيد الاسم،
حياك الله، تفضل أخي سعيد، تفضل.
الله يحييك. الله يبارك فيك. والله خير، عندي سؤال.
نعم.
الله إليكم، هل يشرع المسح والنفس في أذكار المساء والصباح أو ما حكم هذا الفعل؟
نعم
فقط، جزاكم الله.
جزاك الله خير أخي سعيد، حياك الله. تسمع الرد فضل الشيخ. أخ نزار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ نزار.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك يبارك فيك.
شيخ إسحاق، أنا الأسبوع الفات كان سألت سؤال بس أنت ودتنا على الغضاء، من ناحية غضائية نحن الأمور ما فيها مشاكل منتهية، أنا بسأل من الحوالي.
لا، السؤال
أيوة، السؤال أنه يعني جدي كتب لوالدي حواشة 4 فدان
بالنسبة للإرث، الإرث تركة والإرث.
أيوة،
لأن أخ نزار بالنسبة لهذه
منتهي، يعني ما في، أنا من ناحية شرعية بس أعرف هل هذه يعني 4 فدان من حقنا ولا ممكن أعطيها لي، يعني هل بتمس أبي ولا جدي بشيء، أنه لأنه جدي كتب له في حياته وظل أبي 30 سنة يزرع عليها.
أخ نزار، أنت ذهبت إلى القضاء؟
أي أن إحنا ما عندنا مشاكل من الغضاء أصلا، كل ذل ما أخذ حقه. بس الحتة هذه، بس هل من ناحية شرعية أنه هل تمس أبو بشي، يعني لأنه هو بقول شنو، لا هبة لوارث ولا لا شون، الكلام هذا أنا ما بعرفه، الشيخ أدرى بي مني عشان كده.
لو تعيد السؤال أخ نزار مرة أخرى حتى نستطيع.
جزاك الله خير. السؤال أصلا أبي في حياته كتب لوالدي 4 فدان من الحواشة لأنه المجلس في البلد في البلد بتاعنا المزارعين ما بيجتمعوا إلا واحد يكون عنده حواشة. فأبي لما كبر يعني جدي لما كبر كتب لأبي 4 فدان على أساس أنه يدير المجلس لأنه قالوا له يعني ولدك ما عنده حواشة إلا تكتب له. فكتب له 4 فدان. بعد ذلك بقت يعني 30 سنة أو أكثر من 30 سنة أبوي بيزرع فيها يعني من سنة 82 لغاية الحين وعمامي موجودين. وأربعة حقت أعمامي استلموها والأربعة هذه الموجودة.
أنت تسأل أخ نزار أن هذه يعني تدخل في من ضمن الوصية من الوالد يعني أيوة. ولا وصية لوارث هذا السؤال.
أيوة جزاك الله خير.
أو أنها يعني حق صارت لأبيك وتأخذ أيوة. من ناحية الأرض إن شاء الله.
معلش أنا ما قدرت أوصل السؤال بس هو هذا السؤال بالضبط.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نزار. الله يحفظك. حياك الله نعم مصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بصالح.
الله يحييك ويبقيك. جزاكم الله خير
وإياك الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. بس أنا عندي صدفية في جسمي.
نعم.
إذا تعرف أنت صدفية تحك لما يطلع الدم.
الله يشفيك ويعافيك.
يكون عندي ثوب يعني أحيانا في نقطة دم وهذا يعني في كل الأماكن صراحة يعني ما الحق يعني
أروح
على البيت أغير وهذا تعرف أنت أنا برع وداوم برع. فما حكم الدم يعني بعض الناس يقولون إذا نشف الدم عادي يعني.
إن شاء الله واضح إن شاء الله بصالح.
بس بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ سعيد يقول هل يشرع النفخ والنفث في أذكار الصباح والمساء؟
الحمد لله أنا لا أحفظ أن في أذكار الصباح والمساء يكون هناك نفث ونفخ، وإنما هذا في أذكار النوم. فعندما يخلد الإنسان إلى النوم ويضع جسمه على الفراش يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وينفخ في يده ويمسح جسمه، وكذلك قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويفعل هذا 3 مرات. هذا الذي أحفظه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أخ نزار فضل الشيخ وضح بعض الأمور بالنسبة للسؤال سؤاله السابق حول تركة والده، ويقول أن هذه قطعة أرض أو جزء من قطعة الأرض 4 فدان يقول أخذها أو كتبها والده أجده لوالده، فقل هذه يعني هذه القطعة هذه 4 فدان هل هي يعني تدخل لا وصية لوارث فتعود وتكون تركة وتوزع الجميع، أو أنها يعني حق لوالده؟
الحمد لله. مثل هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل يبدأ أولا ببيان 3 أشياء فيما يتعلق بالهبات والعطايا والوصايا. عندنا ما يتبرع به الإنسان للآخرين على 3 أقسام: الهبة والعطية والوصية. الهبة هذه تكون في الحياة، في حياة الإنسان وفي صحته، وهذه يجب فيها العدل بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وتلزم الهبة بالقبض، فإذا أهدى مثلا جد الأخ الفاضل أهدى والده أو وهب والده هبة فقبضها في الحياة ووهب أيضا بقية أولاده، فإن هذه هبة شرعية ما دام أنه قبضها. أما إذا مات الجد ولم يقبضها الوالد وكل قبض بحسبه، يعني مثلا الأراضي والفدادين بتسجيلها بالصكوك ونقلها، هذه ما يسمى الهبة. ثانيا العطية. العطية هذه تكون في مرض الإنسان المخوف، مرض الإنسان المخوف، فإذا أوصى الإنسان أو وهب في مرضه المخوف ينظر، فإذا وجدت علامات وقرائن تدل على أنه تصرف في ماله تصرفا يضر بالورثة أو ليس فيه عدل أو يريد حرمان الورثة بعد وفاته، فهذه لا تنفذ، ولذلك قال الفقهاء تصرفات المريض لا تنفذ. أما إذا كان لا، هو وهب الجميع ولا يوجد علامة ولا قرينة ولا بينة تدل على ماذا؟ تدل على أنه أراد الإضرار بالورثة أو ببعض الورثة، فإن هذه لا تنفذ. ما دام أنه أراد الإضرار. أما إذا لم يرد الإضرار وكل القرائن والبينات والعلامات تشير إلى أنه يريد أن يتفضل بهذا المال على كذا فتمضي تأخذ حكم الهبة، تأخذ حكم الهبة. الوصية هذه تكون بعد الوفاة، وهذا التي يعني يخطئ فيها كثير من الناس. فإذا أراد أن يكتب وصية هذه تنفذ الوصية بعد وفاته، ويجوز له أن يتراجع عن وصيته في حياته. فإذا أوصى بعد وفاته يوصي لغير وارث، لأن القاعدة الشرعية أنه لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورث، إلا أن يرضى الورث. نأتي الآن بعد هذه الجولة من التقسيم والتفريع في مسألة ما يتعلق يعني عطايا الإنسان، مسألة الأخ السائل. الآن جده أعطى والده 4 فدادين، طيب هل ملكها؟ هل قبضها؟ هل سجلها باسمه؟ إذا كان الجواب نعم فهذا الوالد يملك، والدك يملك هذه الفدادين، انتقلت من جدك إلى والدك فأصبحت مالا له، دخل تحت ملكه. قضية توفي الجد ليس لبقية الإخوة أن يأخذوا شيء من هذه الفدادين كترك، ليس لهم الحق إلا في حالة واحد، وهي إذا كان الجد ظلم بقية الأولاد، فإن والدك ليس له الحق في أن يملك هذه الفدادين. لماذا؟ لأنه حصل عليها بظلم من والده، كونه ما عدل. إلا أن يكون الأبناء قد رضوا بهذا، يعني أعمامك قالوا رضينا بأنك تعطي أخانا لأن اشتغل وعمل وتعب وكذا، رضينا خلاص، ما دام أنه قبضها أصبحت هذه الفدادين ملك له، أصبحت هذه الفدادين ملك. أو أن جدك أعطى والدك فدادين وأعطى أولاد الباقين سيارة أو أرض أو شقة أو بناية أو شيء من باب العدل، تخارجوا في مثل هذه المسألة. في مثل هذه الحالة الوالد يملك هذا الشيء، وليس لأحد الحق أن يتدخل في انتزاعها من يده، وإنما هي لي له ولورثته من بعده.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمات. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
عندي اليوم سؤالين يعني.
نعم تفضل.
أولا بالنسبة للذين اتخذوا المسجد ضرارا وتفريغا، ما معنى الضرار والتفريغ؟ وهل يجوز أن يترك الإنسان المسجد إذا وجد في هذه الوصفات؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لمن يزكي الإنسان صاحبه أو أخوه، يعني زكيك يقول هذا يفعل صح ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وهو على صح، هل هذا يعتبره ند لله سبحانه وتعالى؟ وما حكم هذا الشخص؟
كيف زكي صاحب
أخوه أو صاحبه أو صديقه أو إيش يقول هذا يفعل صح ويتكلم صح وكل شيء يعني عنده صح، فهل يعتبر هذا جعله ند لله سبحانه وتعالى؟ وما حكم ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
شيخ طارق عمر، كان عندي بيوت وعندي بناية.
نعم.
في حياتنا يعني الحمد لله رب العالمين يعطي إيتام، لكن بطلع شقة يعني بقول الشقة الفلانية هذه من بعدي إلى يعني تطلع منها الصدقة ومنها الإيتام.
نعم.
يعني من بعدي بحياتي أنا عندي، لكن من بعدي بقول للعيال أن الشقة الفلانية هذه موصف يعني للي كم يعني واحد من الموتى ما حصل عنه إلا كان يترك شيء. يجوز هذا يعني منجو؟
إن شاء الله.
هذا الشقة بعيدة، الشقة الفلانية هذه تترك على كصدقة، من الصدقة ومنها
للأيتام إن شاء الله.
وقفنا.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع لي جنب الشيخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد.
حياك جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤالين جزاك الله.
نعم.
السؤال الأول، ما حكم تأجير الذهب؟ والسؤال الثاني، حكم بيع الذهب بالآجل؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع الجنف الشيخ. نعم أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يوسف تفضل.
الله يحييك. لو سمحت، والحين في الصلاة الجهرية إذا الإمام ما قال آمين هل أقولها أنا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف. جيف الشيخ، سؤال أبو صالح بالنسبة لل يقول أنه به مرض الصدفية، ويقول دائما يعني به قد يخرج من جسده من جسمه ومن جلده بعض القطرات من الدم وتصيب الملابس، فيقول قد أكون في العمل، قد أكون خارج المنزل في السوق، لا أستطيع أن أرجع إلى البيت وأغير ملابسي للصلاة، فإذا صليت يقول بهذه الملابس التي عليها بعض القطرات من الدم، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله، نعم الصلاة صحيحة بالنسبة لما يخرج من الإنسان من القروح والصديد وما يخرج من أثر مثل هذه الأمراض الجلدية، لا حرج عليه في ذلك، فقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في جراحاتهم، ومن ابتلي بمثل هذه الأمراض الجلدية شق عليه التحرز من مثل هذه الأشياء، لكن يعني إذا كان هناك موضع في بدنك مثلا يخرج منه هذا الصديد أو الدم أو القيح مثلا أو هذه الأشياء، يعني لو وضعت عليه لاصق أو يعني استعملت شيء بما لا يضر بك يكون أفضل. نعم
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ عمر يسأل عن معنى الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فيقول فضل الشيخ ما معنى الآية وإذا ترك المسجد القريب منه لأن يعني يتضرر بالصلاة فيه.
الحمد لله، بالنسبة لقول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا مسجد الضرار بناه المنافقون قبل أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، بنوه وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه حتى يضفوا عليه شرعية ويضفوا عليه كذا، فالله جل وعلا نبأ نبيه وأهل الإسلام عن الغرض والقصد من بناء هذا المسجد، وأنه إنما بني لإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني كل ملجأ لكل من يريد الشر بالمسلمين وبالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا المسجد أسس لأجل تمزيق كلمة المسلمين وتفريق جمعهم وتشتيت أمرهم، فكانت أغراضهم خبيثة ففضحهم الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من تبوك وقد وعدهم بالصلاة به بعدما يرجع، فلما أنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات أرسل مجموعة من الصحابة فنسفوه نسفا، بمعنى أنهم هدموا هذا المسجد. وقضية قياس مثلا الشخص أن يهجر مسجد حيه أو ينتقل مسجد آخر، لا، هذا قياس مع الفارق ولا يصح، هذا مسجد أصلا لم يبنى بإخلاص نية، ولذلك أصبح مثل المزبلة بسبب كون الذين قاموا عليه من المنافقين ولم يبنوه لله عز وجل، ما بنوا هذا المسجد لله وإنما بنوه للحرب على دين الله عز وجل. فقضية الإنسان ينتقل إلى عن مسجد الحي لا يقال بأنه منافق أو أنه والله هناك مسجد ضرار، هذا لا يليق ولا يعني ينبغي الإنسان أن يفكر فيه فضلا أن يقول به. يجوز الإنسان أن ينتقل إلى مسجد آخر إذا رأى بأن المسجد اللي عنده مزحوم في زحمة، أو رأى بأن الإمام يطيل أحيانا وهو عنده ارتباطات رسمية، أو يريد أن يسمع في الصلاة الجهرية صوت إمام جميل مثلا يشعر بأنه أصلح لقلبه، هذا كله مشروع لله الحمد.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول إذا كان الشخص يزكي صاحبه أو أخاه أو غيره، فضل الشيخ يقول مثلا هذا الشخص فلان ابن فلان يعني عمله كلها صحيحة وليس عنده أخطاء وليس به زلات، هل يعتبر أو أنه جعل هذا الشخص ندا لله تعالى؟
الحمد لله، لا يجوز أن يفكر الإنسان بمثل هذا، فثناء المسلم على أخيه المسلم مشروع، تثني عليه بما فيه وليس بما ليس فيه، وتقول بأنه يعني رجل صالح، رجل صادق، رجل أمين، هذا ما في بأس، هذا مما أيضا تظهر حبك له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله والله إني لأحب فلانا، فقال: أعلمه. فذهب وأخبره فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أيضا وجد الثناء والمدح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لرجل كلاما في حق كعب بن مالك، تصدى له معاذ قال: والله ما علمنا عنه إلا خيرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجه يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع لمدح حسان وجمع من الشعراء وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى إلى آخر ما قال. ولكن هناك المدح المذموم وهو المدح القائم على غير الحقيقة، كأن يقول لشخص جاهل هذا من العلماء، أو يقول شخص مثلا كذاب قال هذا من أصدق الناس، أو يقول عن شخص خائن هذا أمين، هذا المحرم. الأمر الثاني، إذا اعتقد بأن هذا المدح سيؤول إلى إعجاب بالنفس وغرور وتضييع للعمل، لا، هذا ما ينبغي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يثني على آخر ثناء مبالغا فيه قال قطعت عنق أخيك، وكان يقول أحشو، كان عفوا يقول أحثوا في وجوه المداحين التراب، هذا الذين يبالغون ويكذبون. والإنسان مثل أبو بكر الصديق لما مدحه رجل وأثنى عليه قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نعم،
ساك الله خير. الشيخ أبو عبد الله يقول عندي مجموعة من البيوت والبنايات، يقول فصيح في حياتي أعطي الأيتام وأتصدق، لكن يقول بعد وفاتي يقول حددت شقة معينة، يعني كتبت وصية أن هذه بعد وفاتي تكون صدقة، ريعها يكون صدقة وللأيتام وقف.
الحمد لله. أخي الفاضل، يعني هذه وصية ما يصرح فيها هذا الأسلوب. أنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول أن توقفها الآن، تذهب إلى دائرة الوقف وتسجل هذه الشقة وقفا، وتشترط أن ريعها على الفقراء والمساكين أو على فلان أو فلان، حتى لو على أولادك تؤجر بإذن الله. الحالة الثانية، توصي وصية، تقول هذه الشقة وصية بعد وفاتي، ريعها يصرف على الفقراء، هذه ما تصرح وقف، هذه ترجع إلى قضية الإرث وتحسب من التركة. فإذا كانت الشقة قد بلغت الثلث يعني بقي، يعني مضت وصية، أما إذا كانت زادت عن الثلث فللورث الحق في أن يأخذوا جزء منها إذا باعوها مثلا حتى يرد الباقي على الورث، لأن الوصية في حدود الثلث بشرط أن تكون لغير الوارث. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الآن لا تنتظر بعد الوفاة، الآن اذهب وسجلها وقف عند دائرة الأوقاف، واشترط ريعها يكون على كذا وكذا حتى تسلم، ولا يدخل الأولاد والورثة بعد ذلك في يعني أمور حسابية وكذا، وربما تذهب هذه الشقة حينما تباع، المحكمة تبيع، لأن هذا ليس وقف، هذه وصية، وتبيعها وتقسم المال على الأولاد وتخرج الثلث من مجموع المال اللي تركته.
جزاك الله خير فصيح. الأخ راشد يسأل حكم تأجير الذهب.
الحمد لله، يجوز تأجير الذهب، لأن هذا يعني يستعمل في منفعة، فما في بأس أن الإنسان يؤجر الذهب، لا حرج في ذلك.
أيضا فالشيخ يسأل عن حكم بيع الذهب بالآجل.
بيع الذهب بالآجل نوع من أنواع الربا ولا يجوز ومحرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها مثلا بمثل. ولذلك لا يجوز تأخير، لا يجوز بيع الذهب نسيئة، يعني بالآجل مؤخر، حتى ولو كان قدرا يسيرا، حتى ولو كان مع الأهل ومع الأولاد ومع الأقارب، لا يجوز ومحرم، وهذا نوع من أنواع الربا.
ذاك الأخير فصيح. الأخ يوسف يسأل يقول إذا كان الإمام في صلاة جهرية ولم يقل آمين، فيقول هل أنا المأموم أقولها؟
الحمد لله، الراجح من قول أهل العلم أن الإمام إذا ترك السنة يأتي بها المأموم، إذا ترك السنة يأتي بها المأموم، هذا هو الراجح. فما دام أن الإمام ترك السنة هذا لا يجعل السنة تسقط في حق المأموم. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يرث أولاد الزوجة المتوفى زوجها من زوجها الجديد؟
الحمد لله، لا يرثون، ما لهم علاقة في زوجها الجديد، يرثون من والدهم ويرثون من أمهم، أما الزوج الجديد ليس لهم نصيب في الميراث، وذلك للانقطاع بين زوجي والدتهم وبينهم.
أيضا يقول هل التبرع بسجاد للمسجد له أجر؟
نعم له أجر ولله الحمد والمنة، خاصة في هذه الأوقات التي يشترط فيها على المصلين أن يحملوا السجاد معهم ليصلوا عليه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة يقول الاستخارة هل يجب أن يكون الدعاء بعد الصلاة، وإذا أتيت يقول بالدعاء من غير الصلاة؟
الحمد لله، أولا الاستخارة سنة وليس بواجب، فالتعبير بهل يجب لا ما يصلح، ولكن اختلف العلماء في مكان الدعاء، فقيل قبل السلام وقيل بعد السلام، والعمل على أنه بعد السلام، ويجوز للإنسان أن يستخير بالدعاء من غير صلاة يدعو الله عز وجل. نعم
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول كيف يتم تحصين الشخص والأبناء من العين والحسد، وهل يمكن أن يصاب بالعين من المؤمن؟
الحمد لله، نعم بالنسبة للمؤمن يصاب بالعين، فقد أصيب الصحابة رضي الله عنهم، أصيبوا بالعين، أصيب بعضهم بالعين، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يحصن نفسه وأولاده، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ أولاد بناته الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأيضا يقرأ على الصغار مثلا إذا كانوا لا يعرفون القراءة أو لا يستطيعون يقرأ عليهم مثلا المعوذات وآية الكرسي مثلا، هذا كله من التعويذات المشروعة.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخذت ما عند زوجتي يقول من أموال، ويقول ضممتها إلى أموالي، ويقول اشترينا منزلا، ويقول أخذت جزء أيضا من قرض من البنك، فيقول فضيلة الشيخ الآن سأدفع للبنك لمدة 10 سنوات، فهل زوجتي تزكي أموالها؟
الحمد لله الجواب نعم، ما له علاقة في قضية القرض وفي قضية التمويل، فإذا كان عندها مال وحال عليه الحول يجب عليها أن تزكيه، كما أنه إذا كان عندك مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه.
أيضا يقول هل لابد على المتصدق عن المتوفى أن يكون من أهله، بمعنى يقول جواز أن أتصدق عن صاحبي؟
الجواب لا يشترط ذلك، فيجوز الإنسان أن يتصدق عن الميت القريب وعن الميت البعيد، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاكثار من المباحات مذموم؟
الحمد لله، نعم ذم كثير من أهل العلم الاكثار من المباحات، قالوا لأنه يقود إلى الوقوع في المنهيات، ولذلك الإنسان ينبغي أن لا يعني يهتم بفضول الأشياء وبالإغراق في المباحات، لأن هذا قد يقود إلى المنهيات، فيقتصر على القدر الذي يعني يستطيع من خلاله أن يحقق فيه المصالح الدينية والدنيوية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.